بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو ترس نشاء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة، هذا الكتاب تحفر أبواب، أبواب عديدة، الهبة وفضلها والتحريض عليها والحث عليها. والهبة تطلق بالمعنى العام على أنواع، تطلق على الإبراء وهو هبة الدين مما هو عليه، وتطلق على الصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية ما يكرم به الموهوب له، ومن خصها بالحياة تخرج الوصية. وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، ولهذا عرف الله بأن تملك بلا عوض. والهبة نوعان: هبة على عوض وهبة على غير عوض. فالهبة التي على عوض هي تسمى هبة الثواب، كهبة الأعلى للأدنى، الأدنى للأعلى، كالهبة للملوك، والهبة هبة الفقير للغني. هذه هبة يراد بها الثواب، هذه إذا أراد بها الثواب فإنه يثاب عليها، فإن لم يثب عليها جاز استرجاعها. حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثب عليها. في حديث ابن عباس ثم ذكر الحافظ في البلوغ أن رجلا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال رضيت؟ فقال لا. فزاد فقال رضيت؟ فقال لا. فزاد فقال رضيت؟ قال نعم. شاف الله أنه زاد ست بكرات، أعطاه بدلا ست بكرات، كان أعرابيا. هذه هبة الثواب، يعني يقصد صاحبه الثواب، مثل ما يهدي بعض الناس الأمراء أو الملوك، يهدي بعض الناس ناقة مثلا بكرة لبعض الأمراء، يقول أهديت لك هذه الناقة تساوي 20,000، ويريد يعطيه 100,000 ثم يثيب عليه 100,000، يثيب أكثر منها. هذه هبة الثواب، هذه إذا لم يثب عليها لا هو نصف ردها. أما الهبة التي لا يقصد بها الثواب هذه يملكها بمجرد الهبة. من التحريض على التحريض عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، لاستحباب الهدية ولو بالقليل، لأنها قد تكون مفيدة للمهدى إليه، ولأنها تسل السخيمة وتزيل ما في القلوب من الإحن والشحناء. ولهذا قال لا تحقرن جارتها ولو فرس نشاء، معلوم أن الفرس لا يستفاد منه، وهو أفضل مثابة الحافر للفرس، والمعنى ولو أول شيء قليلا. في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت ورقة فأكثر ماءها وتعهد سيرا لك أصبه منها بمعروف، يعني في وقت الحاجة والفقر. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت عروه ابن اختي: ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثه ائله في شهرين، وما اوقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خاله، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا.
نعم. وهذا الحديث فيه فضل الهدية، في أن الأنصار جيران للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم منائح وكانوا يهدون للنبي من ألبانها هدية، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، في مشروع الهدية، هدية اللبن وغيرها. فهؤلاء الأنصار لهم منايح، يعني عندهم غنم، فيحلبون من البارية فيهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الشدة والضيق والمعيشة، وهو أشرف الخلق على الإطلاق، ومعه صفوة الخلق بعد الأنبياء الصحابة، ومع ذلك صبره شدة، حتى ثمر ثلاث أهلة ما يوقد في أبوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أصاب شدة وضيق فليتذكر حالة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، لهذا تسلية له. فلا تأهل له. قالت تقول عائشة لابن أختها أسرع عروة، ابن أختي، هذا منصوب على النداء، تقول يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال فلا تأهل في شهرين. وما وقد لي أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين ما توقد نار. فقلت يا خال ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، الأسودان تغليب، الماء ما هو أسود لكن تغليب مثل العمران والقمران. فقال قال طعامه تمر والماء شهرين، إلا أنه في بعض الأحيان يهدي لهم بعض الأنصار منائح شيء من اللبن فيشربونه مع التمر. نعم.
باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا جد، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل.
نعم. فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تواضعه عليه السلام، وفيه إجابة الدعوة ولو لطعام قليل، وفي قبول القليل هدية، ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان يجيب للطعام القليل فمعنى ذلك أنه إذا كان لو دعي إلى ذراع أو كراع لأجاب، كذلك ولو أهدي إليه ذراع أو كراع لقبل. فيه تواضع صلى الله عليه وسلم، وفيه إجابة الدعوة ولو لطعام قليل، وفيه قبول الهدية ولو كانت قليلة. والذراع معروف، والكراع هو يكون في الرجل، والذراع في اليد. في النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه الذراع، ذكر أعلى الشيء وأقله، أعلى شيء الذراع وأقل شيء الكراع. الكراع ما في شيء، ساق الرجل ما في شيء العظم. قال لو دعت إلى ذراع أو كراع لا أجب، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقمص عليكم. في حسن خلقه على خلاف عائشة المتكبرين، والمتكبرين لا يقبلون الهدية القليلة يردونها. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولو كانت قليلة. قال باب القليل من الهدية، يعني باب قبول القليل من الهدية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل. ولهذا قال ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقمص عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سماء. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان له غلام نجار، قال لها مري عبدك فليعمل لنا أعوال المنبر، فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضى، قال أرسلي به إلي يجاء به، فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون.
نعم. وهذا قد معقودة لمن استوهب من أصحابه شيئا، يعني طلب منهم أن يهبوه شيئا. ذكر أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهل، في قصة الصحابة حينما رقى أحدهم اللذيق ثم بأجرة 30 رأس من الغنم تحرجوا، فقال النبي اضربوا لي معكم بسهل فطيبا لخاطرهم لا لحاجة الله. هذا السهام كان يستوهب منهم فأعطاه شيئا. ثم ذكر حديث سهل في قصة المرأة من امرأة من المهاجرين وكان له ولهم النجار، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مري عبدك فليعمل لنا أعوادا على المنبر، يعني يكون منبر يخطب عليه. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرف نوع من الشجر فصنع له منبر، فلما قضاه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال أرسل به إلي. الشاهد أن النبي استوهب النبي من المرأة منفعة غلامها، هذا استهاب هبة، استوهب من المرأة منفعة غلامها حيث أنه عمل لها هذه المنفعة، عمل لها العود تعلم لها المنبر يجلس عليه. نعم. فدل على أنه لا بأس أن يستوهب الإنسان من أصحابه شيئا، استوهب شيئا سواء كمنفعة أو عينا، استوهب عينا فقل اضربوا له معكم بسهم فأعطوه شيئا من لحم الغنم، واستوهب منفعة كما استوهب منفعة الغلام. نعم. نعم. قد له وجه. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي
سلم
سلمي
سلمي اي نعم كسر السين نسبة الى بني سلمة بكسر اللام قبيلة من الأنصار. اما السلمي بضم السين نسبة الى بني سليم كالضبعي نسبة الى بني ربيعة. اما النمري فهو نسبة الى بني نمر. نعم.
عن ابي خازم عن عبد الله بن ابي قتادة السلمي عن ابي رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال بين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اقصف علي فلم يؤذنوني به واحب لو اني ابصرته فالتبس
لو اني ابصرته
واحب لو اني ابصرته فالتبت فابصرته فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركب ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعيدك عليه بشيء فغضبت فنزلت فاقتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه ياكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الحديث قصة صيد المحرم والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء معكم منه شيء أي أمعكم منه شيء استوهب فقالوا نعم فناوله العود فأكلها حتى نفجها فطيبة لخاطره حتى أكلها كلها فهذا استهاب داخل في قول المؤلف هذا الشاهد الحديث من استوهب شيء من أصحابه النبي استوهبهم قال أعطوني هل معكم شيء هبة استوهبهم هبوني منه فقالوا معنا العود فعلى العود فأكلها حتى أنفجها نفجها فطيبة لخاطره. وهذه القصة كانت في صلح الحديبية قصة أبي قتادة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر بعض الصحابة فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة ما أحرم أحرموا بصلح الحديبية ومعلوم أن المحرم يحرم عليه الصيد فلما أحرموا وأبو قتادة لم يحرم مر بهم صيد فأبصروه وهو لم يبصر أبو قتادة ما أحرم لكن ما أبصر في رواية أخرى أنهم جعلوا يضحكون فالتفت يدل على أنهم إذا ضحكوا ما يعتبر إعانة لهم فالتفت وهو مشغول يقصف نعله وأحبهم لو أني أبصرته يريدون أن يبصروا لكن ما يريدون أن يخبرون لأنهم أخبروا ساعدوا وإذا ساعدوا حرم عليه يحرم عليه المحرم لا يعين على الصيد ولا يشيد ولا يعين فأبصره فقام إلى الفرس ثم ركب ونسي الصوت والرب قال ناولوني تعبوا قال والله لا نعيك شيء نحن محرمون ما نعيك لا نعطيك الصوت ولا عصا فنزل آخر الصوت والرمح ثم شد عليه فعقره ثم جاء به وقد مات فجعلوا يأكلوا منه فوقع يأكلوا ثم إنهم شكوا لفظ الآخر أنهم توقفوا وهم قالوا كيف نأكلوا نحن محرمون كيف نأكل الصيد ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عنه قال هل معكم منه شيء ولم يذكر المؤلف رحمه الله في القصة في أنه قال هل منكم أحد ساعده أو أعانه أو شرعه قالوا لا قال فكلوا إلا على أن المحرم يأكل الصيد الذي صاده الحلال بهذا الشرط بشرط أن لا يعينه على صيده ولا يناول الصوت ولا يشير إليه ولا يعينه بشيء ولا يكون صاده لأجله أيضا كما في قصة كما في قصة الصعب من جثامة فإنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا فرده لأنه صاده من أجله إذا صاده من أجل الحلال فلا يأكله أما إذا لم يصده من أجله ولا أعانه ولا أشار إليه فإنه يأكل. نعم.
باب من استسقى. وقال سأل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أسقني. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن ولال قال حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئر
ثم شبته
من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه. لما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر. فأعطى الأعرابي فضله. ثم قال: الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا؟ قال أنس: فيسنة فيسنة ثلاث مرات.
يعني باب من استسقى، قال الترجمة: باب من استسقى، يعني الهمزة والسين والثالث قال يقول أسقم. هل يقول الإنسان أسقني؟ هل هذا داخل في الهبة أو هل هذا داخل في السؤال؟ الإنسان يكره أن يسأل الناس. طب من استسقى؟ وقال سهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. هذا فيه دليل على أن قول الرجل لولده أو لأخيه أو لإخوانه اسقني لا بأس إذا كان لا يشق عليه بل يحبون ذلك، وأنه ليس من السؤال المذموم، ومثل قول أعطني نعلي أو أعطني بشتي. أما كراهة أبي ذر رضي الله عنه أن يسأل أحد أن يناوله سوطا، هذا اجتهاد منه. فالشيء القليل يقول اسقني أو أعطني كذا يغتفر، وإلا فالإنسان الأولى أن لا يسأل الناس. كثرة السؤال بعض الناس تجد دائم يقول أعطني كذا أعطني كذا أعطني كذا، هذا مكروه، لكن الشيء القليل يعفى عنه مثل قول اسقني. ولهذا استسقى النبي ثم قال اسقني. فإذا قال الإنسان لولده أو لأخيه أو تلميذه أعطني كذا أعطني نعلي أعطني بشتي وهو يسر ذلك فلا حرج. وفي أن النبي استسقى، قل أنس أتانا رسول الله في ذلك استسقى، استسقى يعني طلب أن نسقيهما، فحلبنا له شاة لنا ثم شربته من ماء بئرنا هذا، يعني خلطه بماء البئر، حلب له من الشاة فخلطه بماء البئر، وهذا الخلط لأجل أن يكثر أو يبرد فيهديه للنبي صلى الله عليه وسلم يسقيه. أما خلط الماء اللبن بالماء للبيع فلا يجوز، لأنه من غش يخلط الماء يصب على الماء على اللبن ماء هذا غش، لكن هذا ليس للبيع. حلب للنبي من الشاة ثم صب عليه من الماء من البيع ليبرد وليكثر فسقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر لما فرق قال عمر صحيح أبو بكر، يعني أعطي أبو بكر، فلم يأخذ بإشارة عمر، فأعطى الأعرابي فضله لأنه عن يمينه. ثم قال: الأيمنون مقدمون، ألا فيمنوا؟ قال نفس هي السنة فهي السنة ثلاث مرات، يعني البداء بالأيمن، البداء بالأيمن هي السنة. الإنسان إذا شرب ماء أو لبنا يعطيه عن يمينه، أو طيب يعطيه عن يمينه، ولو كان عن يمينه صغيرا أو عن يساره كبيرا أو عالما يعطى الأيمن إلا إذا سمح استأذن. في قصة ابن عباس أنه استأذن النبي قال: تأذن أن أعطي الأشياء؟ قال: الشيخ. قال: لا لا أوثر بنصيب منك أحد. فكله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال عمر: يا رسول الله أبو بكر، هذا أبو بكر، يعني يا رسول أعطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطى الأعرابي؟ وقال: الأيمنون الأيمنون، يعني المقدمون. وأما حديث كبر كبر في قصة عبد الرحمن بن سهل لما قتل أخوه في خيبر قصة القسامة، جاء يتكلم الأصفر كبر كبر، هذا خاص، هذا خاص وهذا عام. نعم نعم.
لا وقبول
هدية الصيف ها؟ إيه طيب في أسئلة في عند الأسئلة.
إذا كان يستدل بمكاتبة الرقيق على جواز الأقساط، فما بال الزيادة التي يأخذها صاحب السلعة إذا كان يقصد الزيادة من الأقساط؟ وإذا قال قائل: إن أهل بريرة رضي الله عنها لم يقولوا لها حاضرا بكذا وآجلا بكذا.
إيش
يقول إذا كان هذا حسب عبارته، يقول إذا كان يستدل بمكاتبة الرقيق على جواز الأقساط، فما بال الزيادة التي يأخذها صاحب السلعة إذا كان يقصد الزيادة من الأقساط؟ وإذا قال قائل: إن أهل بريرة رضي الله عنها لم يقول لها حاضرا بكذا وآجلا بكذا.
بيع الأقساط بيع المؤجل أدلة كثيرة، مو حديث بريرة داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم إلى أجل مسلم فاكتبوه، وهو كالإجماع من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي اشترط طعاما لأهله ورهن ودعا، فبيع المؤجل جائز، ومعلوم أن بيع المؤجل ليس مثل بيع الحاضر، هذا معلوم. ولا يمكن إنسان يبيع سلعته فيع مؤجلا في بيعها الحاضر. إذا كانت السلعة تساوي 100 حاضر إذا باعها مؤجلا يبيعها 120 أو 130 أو 150. وحلف بالبيعة من الأدلة، دليل من الأدلة، والأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم باع بيعا مؤجلا، ومنها الآية الكريمة إذا تنتم تنتم إلى الأجل المسلم فاكتبوه، ومنها القصة، ومنها حديث السلام، والأدلة فيها كثيرة ما في إشكال. نعم.
يسأل يقول ما صحة ما يقال حول ضعف زيادة على صورة الرحمن؟
نعم ثابتة، صواب أنها ثابتة. الشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب في كتاب بيانات الاستجهمية أفاض في هذا، تكلم على حديث السورة، فعلى السائل المراجعة. نعم.
يقول السائل شخص اشترى منزلا لأبنائه بستمائة ألف ريال منجما، فهل يكون غارما وهل تحل وهل تحل له الزكاة، وهل يجوز له سؤال الناس علما أنه ما يتبقى لراتبه لا يكفي إلى نهاية الشهر؟
كيف كتب لأبنائه؟ اشترى لأبنائه بيتا، المراد اشترى له ولهم يعني باسمه، أو اشترى للأبناء؟ يعني كان اشترى للأبناء فلا بد أن يعدل بينهم في العطية، فلا يعطي أحد أكثر من أحد. أما إذا كان اشترى لنفسه، يعني اشترى بيتا لنفسه وبقي وهو مناسب لحاله صار عليه ديون، هذا غالب يعطى من الزكاة. أو كان يستدين لنفقة أو كسوة فلا بأس، هذا مجبر. واشترى لأبنائه، المراد اشترى لأعطاهم أو اشترى له ولهم لبيت، اشترى لهم بيت يسكنه هو وأبنائه، هذا مبهر. أما قول اشترى لأبنائه يعني اشترى لهم يعطيهم عطية فلا بد أن يساوي بينهم، وكون يشتري يكون عليه ديون أو عليه أقساط فلا يعطى من الزكاة، لأنه ما يلزمه يعطيهم، ما يلزمه يعطيهم، يسترد البيع أو يبيعهم ولا حاجة إلى أن يحمل نفسه الديون. نعم.
يقول سائلة من مصر تقول والدي يمنعني من غطاء الوجه ويجبرني على الدراسة في كلية مختلقة، وقال لي أنا بريء منك إن لم تطيعيني، فماذا أصنع فأنا غير قادرة على مواجهته؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا طاعة للمخلوق في معصية الخلق، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر الوالد ابنه أو بنته بالمعصية فلا تطيعه، لا يجوز الإنسان أن يطيع في المعصية، لا يطاع في المعصية. إذا أمرها أن تستر عن وجهها فلا تطيعه، وعلى أن تتحجب ولا تطيعه، وكذلك إذا أمرها أن تدرس الجامعة المختلطة في المدرسة المختلطة لا تطيعه، ولكن مع ذلك تتلطف معه وتخاطبه باللي، لأن الوالد له حق. تقول يا والدي هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز أن أطيعك، ولا يمكن أن أطيعك في المعصية ولا تطيعه. ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه إذا أمرته أمه أن يترك صلاة العشاء في المسجد فلا يطيعها، يعني خوفا عليه فلا يطيعها. يعني إذا أمرت أولادها الولد مراهقة أن لا يصلي في المسجد الجماعة خوفا عليه فلا يطيعها، لأن الجماعة واجبة. فالمقصود أن على هذه البنت أن تحمد الله أن وفقها لتحجب وكراهة الدراسة في الجامعة المختلطة، هذا يدل على دينها وعفتها، فعليها أن تشكر الله على هذا ولا تطيع والدها في كونها تستر عن وجهها أو تدرس في الجامعة المختلطة، وعليها تخاطب والدها وتستعين ببعض العلماء أو الدعاة الطيبين ينصح والدها لعله يوفق بها ولا يؤذيها ولا يشق عليها، تأثروا في جماعة أنصار السنة تخبرهم لعله نصح والدها. نعم.
سائل من الكويت يقول ما صحة حديث من قالت لزوجها طلقني فالجنة حرام عليها؟
ليش؟
ما صحة حديث من قالت لزوجها طلقني فالجنة حرام عليها؟
لا أعلم أن هذا حديث، لا أعلم أن هذا حديث، السائل مثبت أن هذا حديث وبين سنته حتى ينظر ويعزوه إلى من. نعم.
سائل يقول ما صحة حديث من صام يوما في سبيل الله؟
لكن جاء حديث معنى يوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لعلها تريد تشير إلى هذا الحديث. يوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة، هذا من باب الوعيد، يدل على أن هذا من الكبائر، كل مرة تسأل الطلاق من دون سبب. نعم. أما إذا كان بدون سبب كان يؤذيها أو يقصر في نفقتها أو ما أشبه ذلك فهذا عذر لها.
يقول السائل: حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا، فما المراد في سبيل الله هنا؟
العلا في ذلك الحديث قولان: القول الأول من صام في سبيل الله في طاعة الله، وهذا قول الجمهور، والثاني من صام في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله في الجهاد. ويشكل على هذا كيف يصوم في الجهاد والمجاهد مأمور بالفطر يتقوى على قتال العدو؟ أجابوا بأن المراد في الجهاد يعني في وقت ليس لا يكون فيه قتال، كان يكون في وقت مرابطة في الصغور، ولكن الأرجح المعنى الأول أنه في سبيل الله في طاعة الله. نعم.
يقول السائل: هل يمكن أن نقول أن الله جل وعلا خلق صورة وجه آدم على صورة وجه الله تعالى دون تمثيل ولا تكييف؟
هذا خلق الله آدم على صورته، العلماء المحققون لهم كلام في هذا، معلوم أن فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وأن الله تعالى لا يماثل أحد من خلقه، ولكن هذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، كما حق الله الشيخ ابن تيمية رحمه الله. نعم.
يقول السائل: أعمل معلمة في إحدى المدارس، وفي أحد الأيام أهدى إلي أحد الطلاب هدية، فرفضت أخذها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فحلف علي بأخذها، فلما رأيت قد حلف أخذتها، فما حكم ذلك؟
الأولى ألا يأخذ المدرس من تلاميذه هدية، لأنها قد يخشى أن يكون فيه محاباة له، وإذا حلف كفر عن يمينه ويخبره أنه لا يأخذ الهدية، لا يأخذ الهدية من الطلاب، لأنها هذا يخشى أن يكون فيه محاباة، وإذا حلف كفر عن يمينه. نعم.
يقول السائل: هل النهي عن ضرب الوجه يدخل فيه الرأس والرقبة؟
يدخل فيه الرأس. نعم. الرأس ثلاث: الرأس والوجه منهي عليه، عن الضرب وعن الوسم، ولهذا ما تسمى الدابة في وجهه ولا في رأسه، بل تسمى في الأذن. نعم.
السؤال الأخير: أيهما أفضل، الهدية أم الصدقة؟
يختلف هذا، يختلف باختلاف الأحوال، فالفقير تكون له صدقة وغير تكون له هدية. لا، هذا قال بعضهم رد الشيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات الصورة لله عز وجل. وفق الله جل وعلا، ثبت الله جل وعلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها. قال: فخذيها لا شك فيه. فقبله. قلت: وأكل منه. قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجمة كتاب الهدية، ترجمة المؤلف رحمه الله يقول: باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي قتادة عوض الصيد، يعني في قصة صيده الحمار الوحشي وهو حلال وقومه محرمون وأصحابه محرمون، وأكلوا لأنه لم يساعدوه ولم يشاركوه في صيده، وكأنهم حصل عندهم بعض التوقف، فأهدوا النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه. ولهذا قال: وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. ثم ذكر حديث أنس قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. أنفجنا يعني أثرنا، ومر الظهران مر قرية ذات نخل وزرع ومياه، والظهران اسم للوادي، هو على معروف على خصة المياه من مكة إلى جهة المدينة. فسعى القوم يعني في طلبها فلغبوا، يعني استغربوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها بطلحة فذبحها وبعث بها في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى رسول الله بوركها أو فخذيها فأكل منه وقبله. فدل هذا على قبول هدية الصيد وفي استفاد قبول الهدية كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية والإثابة عليها بشرط أن لا تكون ثمنا لدينه. فإذا كان ثمنا لدينه كان يهديه إليه ليميل عن الحق أو ليقول الباطل فلا يقبله ويعتذر إليه ويقول اعذرني إن فيها ضرا علي. فإذا كانت رشوة أنكر عليه وردها ولا يقبلها ليست هدية الرشوة غير هدية. نعم.
باب قبول الهدية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
هذا ترجمة هذه جاءت في رواية أبي ذر وفي رواية غير سقطت الصواب سقط هذه الترجمة والحديث تابع الترجمة السابقة له الصواب في حديث الصعب الجثامة أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبى وبالوجن فرده وفي الحديث الأول قبل الهدية لأنه مخلوق على سنة قبل الهدية ورد فيها بالنسبة للصعب الجثام لأنه صاده من أجله واعتذر إليه بقوله إنا لم نرده إليك إلا أن حرم. والمحرم لا يأكل من الصيد يصيد لأجله أو ساعد في صيده أو أشار أو أعان. أما إذا لم يصد لأجله ولم يساعد في صيده ولم يعد جاز له الأكل منه. فذكر قبول هدية الصيد فيها حديث إلى النبي قبله وحديث النبي رد لعله. نعم.
باب قبول الهدية. حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا ينحرون أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الترجمة أعم من الترجمة السابقة. باب قبول هدية الصيد هذه خاصة وهذا باب قبول الهدية عامة هذه الصيد وغيرها فبين الترجمتين عموم وخصوص الأولى خاصة والثانية عامة. ذكر هذه الوحي عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداهم يوم عائشة يبتغون مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيقبلها فهي للعالم أن يقبل الهدية يهدى إليه وهو في بيت عائشة لأن أحب النساء إليه فكانوا يتحرون يومها ثم يهدون إليه. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقدرا. قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقط وسمن وأضب. أضب جمع ضب الضب الحيوان المعروف. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن في النبي يقبل الهدية وأكل منها وترك الأضب تقدرا يعني كراهة لا تحريما له لأنه لم يكن بأرض قومه. قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرام ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استنباط وجيه من ابن عباس يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل على مائدته وسكت أقره وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتحريره سنة. السنة ثلاثة أنواع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتحريره تقريبا سكوته يرى شيئا ثم يسكت إذا سكت دل على نفسه على أنه جائز. فكونه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه حلال ولو كان حراما لأنكر. جاء في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم الضبع على النبي صلى الله عليه وسلم فلما مد يده ليأكل قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أحضر رسوله بما يريد أن يأكل، فقالوا إنه ضب يا رسول الله فلم يأكل، كف يده، فقال خارج حرام هو يا رسول الله الحرام؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاقب، يعني لا ما يشتهي ما تعود عليه لأنه لم يكن بأرض قومه. قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، هدية لاقط والسم وأضب. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه. إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.
نعم. والحديث هي النبي يأكل الهدية، أهدي له طعام أكل منه، وإن كان الصدقة فلا يأكل، لأن الصدقة مقصود بها التبرع والثواب، والهدية يقصد بها التودد والمحبة، الصدقة يقصد بها ثواب الآخرة ثواب الآخرة، والهدية يقصد بها ثواب الدنيا من المحبة والمودة أو العوض عنها فتكون بيعا، لأن الهدية نوعان، يقصد منها المودة والمحبة، وهدية يقصد منها العوض كهدية الفقير للغني والهدية للملوك يعطيهم يريد أكثر منها، هذه مثل البيع من جنس البيع، إن أعطاه عوضا عنها وإلا استردها. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال أصحابه كله ولا يأكل الصدقة لأنها حرام عليه، لأن أوساخ الناس زكاة ما يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، لأن أوساخ الناس كرامة كرمهم الله فمنعهم من الأكل من الصدقة وعوضهم عنها بالخمس من الغنيمة، واعلموا أنه في المسيطة أن الله خمسه والرسول والقربى والإثامة والمساكين والمستبين. نعم. وإن كانت تعطي الهدية ضرب بيده فأكل معه عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة؟ قال هو لها صدقة ولنا هدية.
نعم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم صدق بها على بريرة، وبريرة مولاها تعتقة عائشة رضي الله عنها كانت عندها في البيت، وفي اللفظ الآخر أنه أهدي لها لحم فكان يطبخ فقدم للنبي الطعام ليس فيه لحم، فقال عليه الصلاة والسلام ألم أرى اللحم على البرمة؟ قالوا هذا لحم صدق بها على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، يتغير حاله. ففي أن الفقير إذا تصدق عليه بطعام ثم أهدى منه الغني أو دعاه إلى طعام جاز الغني أن يأكل منه، لأن الصدقة لما أعطيت الفقير بلغت محله غيرت حاله، فكما في الحديث فهي على الفقير صدقة، وقال هو لها صدقة ولنا منها هدية. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الهدية من هدية البريرة، بريرة أهدت اللحم النبي صلى الله عليه وسلم صدق عليها فهو عليها صدقة، ثم تغيرت حاله فصارت هدية. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، وأهدي لها لحم، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أحر أم عبد.
نعم. وهذا الحديث في بريرة التي اعتقتها عائشة رضي الله عنها، وفيها أنها لما أرادت تشتريها اشترط أهلها الولاء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. والولاء عصوبة بها يرث من له الولاء ويعقد الدية وتكون له ولاية عقد النكاح على العتيقة. إذا اعتق امرأة صار له ولاية عليها إذا لم يكن لها أقارب من النسب، ويرثها ويعقد الدية عنها من الأصل يصير. فإذا حصل عليه إذا اعتدى العبد على أحد جناية صارت دية على العاقلة، ومن العاقلة سيده الذي اعتقد، ومن العاقلة من عصبه. هذا الولاء، الولاء لمن اعتق. قال اشتريها واشترط لهم الولاء، وفي رواية اشترطي أو لا تشترط إنكار عليه. وقوله هو لها صدقة هو لها هدية لأنها تعرف أن عائشة في البيت لأنها عتيقة أثر، وظهر لها حجرة في البيت تكون فيها تقضي فيها حوائجها. وفي أن الفقير يتصرف بصدقته ببيع أو إهداء، ولو قال الفقير لإخوانه كلوا من صدقة جاز لهم. وبريرة فيها ثلاث سنن واضحة كلها في الحديث. السنة الأولى قول إن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق ولو اشترط البائع أن يكون له ولاء لما كان له ولاء. السنة الثانية أنه إذا أهدي في الفقير إذا صدق على الفقير بطعام ثم أهدى منه الغني جاز له، لأن حاله ولو كمل الزكاة إذا تغيرت حاله. السنة الثالثة أن الأمة إذا عتقت تحت زوجها وكان عبدا فلا خيار، تبقى معه أو تفسخ لأن صارت حرة. كلها هذه السنة الثلاث موجودة في الحديث، أنه الولاء من أعتق وأهدي لها لحمة. السنة الثانية والثالثة قال عبد الرحمن بن قاسم زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري حر أم عبد. خفي عليه لكن جاءت ورد ما يدل على أنه عبد وأن اسمه مغيث عبد لبني مخزوم هو عبد، ولما عتقت صارت حرة وزوجها عبد فخيرت في البقاء معه أو بالفسخ، اختارت الفسخ. وكان زوجها يحبها كثيرا، قال وقاله مغيث كان يمشي في الأسواق طول في سكة المدينة ودموعه تجري على خديه وهو يريدها وهي لا تريده، فقال أعجبوا من كراهتي بريرة لزوجها ومن شدة حبه لها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رق له وشفع عند بريرة وقال يا بريرة لو راجعتي كانت فقيها، فقالت رسول الله أتأمرني أن تشفع؟ أن كان أمر سبعا له وصاعدا له ما استطيع خلف الأرض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمر أن يقول له مخطئا. قال لا إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه، تركت الشفع وردت شفاعته وهي أمة وهو أشرف الخلق، دل على أن الإنسان إذا رد شفاعته لا ليس عليه غير ولا حرج ولا يمنع من أن يشفع مرة أخرى. نعم.
حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد حذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة.
بعثت
إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال إنه قد بلغت محلها.
محلها
إنه قد بلغت محلها،
يعني زال عن حكم الصدقة وصارت لي حلالا بالهدية من أم عطية. أم عطية أيضا مثل بريرة مولاك بعث لها من الشاة صدقة، فقال الذي زنها قد بلغت محلها، يعني زال عن حكم الصدقة عليه وصارت لي حلالا بالهدية من أم عطية. وهذا مثل ما سبق في بريرة، إلا على أن الفقير إذا تصدق به أو أعطي شيئا من الزكاة ثم أهدى للغني أو دعاه إلى طعام يأكل الغني، لأن تغيرت حاله صار هدية بالنسبة للغني. نعم.
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. فقالت أم سلمة: إن صواحب اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها.
نعم، هذا فيه هذه ترجمة باب من أهل إلى الصحب وتحرى بعض النساء دون بعض، يعني إذا كان الإنسان له عدد من النساء ثم أراد شخص أن يفدي له ويتحرى بعض النساء دون بعض، يعني تحرى اللي يكون الزوج عند بعض النساء مرتاح فيهدي له فلا حرج، ولا يقال له لا لا فعل، قل للناس لا تفدوا إلي في المكان عند فلان. ولهذا قالت أم سلمة: إن صاحبي اجتمعنا، وهذا مختصر تفصيل الحديث الذي بعده، اجتمعنا وقلنا لها، يعني قل للناس لا يهدون في أي يوم كنت لا يتحرون عائشة، فأعرض عنها. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلمي. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلمي حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة، يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن، وقال أبو مروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة مع رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة.
وهذا فيه بيان ما يحصل الغيرة للنساء من الضرات، حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أشرف الزوجات وأفضل الزوجات تحصل لهن الغيرة. ولو كان هناك أحد يسلم لسلم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان حليما صبورا ما أحد يسلم. كنا نساء النبي كنا حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه سلمة وسائر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول عائشة، وفي دليل على أنه لا يجب العدل في الحب والشهوة والجماع، لأنه غير مقدور للإنسان، وإنما يجب العدل في أربعة أمور: النفقة والكسوة والسكنة والقسم، القسم المبين. أربعة أشياء يجب العدل بين الزوجين: النفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنة والقسم، كل واحدة لها ليلة، ولو كانت حائض أو نفسها لها ليلة، المهم البيت. أما الحبة في القلب وما يشفع عنه من الجماع فهذا لا يجب العدل فيه. ولذا كان الناس يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يحب عائشة ما يجعله يميل، ما يميل كما يفعل بعض الناس إذا حب امرأة أعرض عن الأخرى وظلمها وآذاها ومنعها حقها، لا هو يحبها لكن مع ذلك يعدل عليه الصلاة بين النساء، ويقول عز وجل اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، وهو حب القلب وما يشاء كل واحدة لها ليلة، وإن كان العشاء حب سائلة والناس يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه عائشة، لأنهم علموا حب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عند أحد هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعث صاحب الهدية إليها، حصل غيرة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، النساء جبلنا على الغيرة، فكلم حزب أم سلمة يقول لها كلم رسول الله يكلم الناس، يقول من أراد أن يهدي رسول هدية فليهديها حيث كان من بيوت النساء. هل ظن منهن أن ذلك يجب العدل فيه، وذلك ليس بواجب، يعني الناس أم سلمة وحزب أم سلمة ظن منه أنه أن هذا يجب العدل، وأنه ينبغي أن يقول للناس اهدوا في أي في أي بيت، لا يجب على الإنسان أن يقول للناس اهدوا إلي في أي بيت، بل يتركهم يهدون في أي بيت شاء. ولكن من سبب الغيرة ظننا أنه يجب العدل فيه، وأنه ينبغي أن يقول له يا أيها الناس من أحب يهدي فليهدي في أي بيت كنت، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، ولأن فيه طلب الهدية. فكلمت أم سلمة كما قلنا فلم يقل شيئا، ثم لما زار عليه مرة ثانية كلمته فلم يقل شيئا، فسألها ما قال لك رسول الله، قالت ما كلمت ولم ما قال شيئا، قال كلمي حتى يكلمك. فلما كلمت المرة الثالثة ثلاث مرات يدور عليها، قالت لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، يعني في لحافها، فدعيوه في لحافها. قالت أم سلمة أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، فيها أن التوبة تكون للمخلوق في حق من حق، أتوب إليك يا رسول الله من أذاك، يعني تقصيري في حقي. كذلك أيضا لك أن تقول لأولادك ما بدأت تتوب عن هذا العمل، لا بأس، التوبة لله هي التوبة تكون لله في الذنب في معصية الله، وتكون الذنب لله وتكون التوبة للإنسان في تقصير حقه. ثم إن هنا دعونا فاطمة بنت الرسول مرة ثانية، ما وقفنا عند هذا الحد، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك يشنك العدل في بنت أبي بكر، اعدل يا رسول الله في بنت أبي بكر، وفي الأخرى في ابنة أبي قحافة تسوى إلى جد، وهو عليه الصلاة والسلام صابر حليم صبور عليه الصلاة والسلام ويعلم أن يعذرهن من هذه الغيرة. فقال النبي لفاطمة يا بني ألا تحبين ما فأحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي مرة ثالثة، فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش، وكان الزينب قل عائشة كان الزينب تساميني، كانت تساميني في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للدرجة الثانية بعد عائشة، فأغلظت جعفر دخلت على في بنت عائشة وأغلظت وقالت إن نساءك يشدنك الله بالعدل في بنت ابن أبي قحافة، في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة ويقعد فسبتها، حتى إن رسول الله ينظر إلى عائشة هل تكلم، تكلمت عائشة ترد على زينب قصاصا من باب القصاص حتى أسكتها، في اللفظ الآخر أنها ردت عليها حتى نشف ريقها في فمها من باب القصاص. فنظر النبي إليها وقال إنها بنت أبي قحافة، يعني إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها، وهذا كله من باب الغير. والشاهد من هذا أنه لا بأس بأن يهدي الشخص للرجل في بيت يتحرى بعض بيوت نسائه ويهدي له، ولا وأنه لا يجب على الزوج أن يقول للناس لا تهدوا لي في البيت في بيت اهدوا لي في أي بيت كنت، لا لا يجب عليها، وأن هذا لا يجب العدل فيه، العدل إنما يجب في النفقة والكسوة والمبيت والسكنة. أما كونه يقول للناس يا أيها الناس لا تهدوا لي في بيت هذا يهدوا لي في أي بيت، لا ما هذا لا يجب العدل فيه. نعم ها نعم يا أهدى لعدة زوجاته لا بس لا حرج، ما له دخل زوجتي يكون إيه إذا خص فلا بأس له ذلك مثل خص الشخص. هذا ما يقال أنه يجب عليك أن تهدي الأخرى، إنه العدل يكون الزوج، الزوج هو الذي إذا أعطى هذه شيئا يعطي الأخرى مثله. أما الأجنبي لا، الأجنبي له أن يفتي. نعم الزوج إيه لا لا لا، هذا يجب العدل فيه، هذا يجب العدل فيه ساوي. نعم ها في لحافه نزل وحي وفي لحافه نعم يعني في فراش وفي فراش نعم إيه؟ كيف تصل اقتصت منها ترك حتى اقتصت منها اقتصت منها بالكلام. نعم علم من هذا بسبب الغيرة، الغيرة هذا شيء ما جبل عليه. نعم ايش ظاهر النبي يشرك عليه الصلاة لكن ما يرضى منها الغيرة تمنعه حتى ولو وما علم هذا اللي بصدر له إذا جاء هدية أشركه لكن مع ذلك صار عنده الغيرة لماذا يهدى إليه في بيت عائشة ظن أنه يجب العدسي يريد أن يقول للناس أن أي الناس يهدوا إليه في أي بيت والنبي قال منعه من النار. نعم
باب ما لا يرد للهدية. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
نعم وفي هذا الحديث بيان ما لا يرد من الهدية والطيب إذا أهدي إليه فإنه لا يرد إذا طيبته في يده فلا شك في دخوله في الحديث وإن أهدى له مثلا قارورة الطيب مثلا إن كانت ثمنا لدينه ليبيع عن الحق أو ليقول الباطل فإنه يردها وإلا قبلها وأثاب عليها كما دلت النصوص السابقة على ذلك فيحمل هذا الحل عليها. هذا محمول مقيد بما إذا يكون ثمنا لدينه لأن بعض الناس قد يأتي هدية قد يكون سقارا في البلد ثم يأتي بعض الناس يأتي له يقول الطيب ويقول هذا هدية ومن الغد يأتي الخاص من الخصومة يعني يريدها رشوة يعني يحكم من الإيد هذا لا يقبل لا يقبل أن يقبل القاضي يساوي بين الناس حتى لا يميل أو يكون صاحب بستان فإذا أثمر البستان جاء أهدى له هدية من أول الثمار هدية وهي في ظاهرها هدية وفي باطنها أنها رشوة ثم من الغد يأتي الخاص من الخصومة أي ثمن الدين إذا كان ثمن الدين ما يقبل ما يرد أما إذا كان ليس ثمن الدين أو كان معتاد قبل القضاء والهدية فلا بأس. وجاء في حديث ليس على شرط البخاري فهو الترمذي ثلاث لا تأخرت الوسائل والدهن واللبن كما سرى الشارع فالمؤلف هذا ليس على شرط البخاري أتى بما هو على شرطه ورد الطيب أما الوسائل واللبن هذه وإن كان الحديث ثابت ثلث على صدر البخاري أشار بالترجمة إليه قد ما لا يرد من الهدية يعني في الطيب وغيره كالوسائد والدهن. نعم قل هو زعم الزعم يطلق على القول ويطلق على الادعاء الكاذب والزعم الذي يحتفظ ولا يبعث هذا ادعاء الكاذب ويطلق الزعم على القول كما في هذا الحديث والزعم يعني قال كما في قول السائل وزعم رسولك أن الله فرض عليه كل أمس الصلاة الزكوم وليه يعني قال. نعم لا يظن أن هذا فيه يا ظن أن هذا ما يجب العدل فيه الهدية ظن منه أن هذا يجب العدل فيه يعني لماذا يقبل الهدية الناس يهدون لك في بيت عائشة ولا تقول شيء ولا تقول الناس يهدون لك في أي بيت وانت ساكت هذا ظن أن هذا يجب العدل فيه فبين لهم أن هذا لا يجب العدل فيه والباعث لهن الغيرة والضرائر بينهن غيرة. نعم
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا. فقال الناس طيبنا لك.
نعم، وهذه الترجمة فيها بيان الهبة الغائبة، الهبة الغائبة وأنها جائزة. ذكر قصة توازن حينما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أخذ ثغريهم ونساءهم وأموالهم غنيمة، وانتظر بهم أن يأتوا لعلهم سائبين بضعة من الليلة، فلم يأتوا فقسم الغنائم بين الناس، قسم الغنائم بين الناس من الأموال الغنم والإبل والنساء والذراري، ثم جاءوا سائبين فقالوا يا رسول الله إن أجئنا تائبين رد علينا أموالنا ونساءنا. السبي هو النساء والأولاد، ثم السبي. فقال النبي حب إلي حديث، حب حديث إلي أصله، اختاروا اختارت الطريقتين إما السبي وإما البر، ما يفترض عليكم الأشياء شيء. فلما روى النبي صلى الله عليه وسلم غير واجد عليهم إلا أحد الطريقتين، قالوا اختاروا السبي، أنا نريد نساءنا وأولادنا، والمال ما نريد، ما نريد الغنم ولا الإبل. خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم يعني نساءهم، فمن أحبكم أن يطيب ذلك فليفعل، يعني من أحب أنه يعطيهم ما عنده من النساء والأموال باختياره فلا بأس، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياهم أول ما يثيب الله علينا فليفعل، يعني من أحب أن يتمسك بحقه يتمسك بحقه، يسلم الآن النساء والأولاد ونعوض عنها من أول غنيمة، نعوض عنها يسمع أنه يبقى، معنى أنه يبقى على استحقاقه، يسلم، فسلم الناس كلهم ما في أيديهم، منهم من طيب بدون مقابل، ومنهم من اختار دفعها بمقابل، في أول غنيمة تحصل في عطون مقابلها. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد هواجن أن يرد إليهم سبيهم وأن يهب لهم، وليسوا عند حاضرين السبي، لم يكن حاضرا فكان السبي غائبا لبعيد الناس، السبي غائب والجيش كثير، منهم حاضر ومنهم بعيد. فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم سبيهم، والسبي ليس حاضرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وقال أنا معي من ترون من الناس، والجيش كثير، جيش كثير آلاف، وزع السبي والدراري والنساء والأموال، فهو غائب ليس حاضرا، والجيش متفرقين. فوعدهم أن يهب لهم سبيهم وليسوا عند حاضرين، فدل به المؤلف على جواز الهبة الغائبة، وأن الإنسان يهب الإنسان شيئا، وهبتك السيارة الفلانية وليست عنده مثلا، ثم تأتي الغني بعد يوم يومين يعطيه إياه. ولهذا قال باب من رأى الهبة، باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وهذا والمؤلف رحمه الله ما جزم بهذا، مسألة خلافية بين أهل العلم، لأن الهبة من الجمهور من شرطها قبض، لا بد أن يقبضها، هنا الغائبة ما لا 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 يقبضها، ليس فيها قبض. ولهذا فإن المؤلف لم يجزم، قال باب من رأى الهبة غائب، يعني على أحد القولين، والحديث دليل لهم. ها في هذا أشار إليها، أشار المؤلف رحمه الله، قال البخاري الكلام الخير قصة فاطمة بن سمعان رجع عن الزهري، وقال مروى عن هشام عن عروة. نعم، أيضا ذكر القول الثاني عن هشام عن عروة وعن رجل من قريش. نعم،
باب الم
هوازنها السموك أو سعيد. نعم، بعد غزوه. نعم،
باب المكافأة في الربا. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبي عن عائشة.
نعم، في الترجمة المكافأة في الربا، والحديث يقبل الهدية في وقت الهدية، إشارة إلى أن مراد بالهدية في الحديث الهبة، الترجمة الهبة والحديث الهدية، عبر في الترجمة بلفظ الهبة، وعبر في الحديث بلفظ الهدية، إشارة إلى أن المراد بالهدية في الحديث الهبة. والهبة تطلق في الغالب على ما يريد به صاحبه عوضا، إما في الآخرة وهو الثواب، وإما في الدنيا وهو المال. على الهبة، الهبة تطلق على ما يريد به صاحبه عوضا، إما في الآخرة وإما في الدنيا، إما في الآخرة والثواب وإما في الدنيا. وأما الهدية فإنها تطلق في الغالب على ما يريد به صاحبه التودد والمحبة دون العوض، وإن كان يطلق أحد مع الآخر. الهدية يراد بها التودد والمحبة، والهبة يراد بها العوض في الآخرة أو في الدنيا، في الآخرة الثواب أو في الدنيا المال. وفيه حصر خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عادته المستمرة أنه يقبل الهدية ويثيب عليها.
باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعض ولدي شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخر مثله ولا يشهد عليه. وقال وإذا أعطى بعض ولدي شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخر مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعدل بين أولادكم في العطية، وعلى الوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان بن بشير أنهما حدثا عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فرجع.
نعم، هذا ترجع الهبة للولد، يعني عطية، عطية الولد من قبل الوالد. ذكر في حديث نعمان بن بشير أن أباه أعطاه نحله غلاما، يعني عبدا، فقال له النبي هذا نشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو في الآخر أن أمه عمرة بنت رواحة قال: تشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء به ليشهد عنه، فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: فارجع. الحديث يدل على أنه يجب العدل بين الأولاد الذكور والإناث في الهبة والعطية. يجب على الوالد العدل بين الأولاد الذكور والإناث في الهبة والعطية، والعدل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله تعالى في الميراث في أصح قول العلماء. وقال بعض العلماء: تكون العدل يكون للذكر والأنثى على حد سواء. قولان: العدل كيف العدل يكون بين الأولاد؟ قيل يكون العدل للذكر والأنثى سواء، وقيل للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا الصواب كما قسم الله في الميراث. فإن أبى الأب من العدل فليرتجع العطية، يرتجعها ويردها إليه كما في الحديث: فارجعه. ومن ذلك مثلا العدل بين الأولاد في السيارة التي يشتريها لواحد منهم، يعدل بينهم. إذا أعطى واحد سيارة يعطي واحد سيارة، لأن هذا عطية، السيارة لها ثمن. أعطى واحد أرض يعطي الثاني أرض مثله، أعطى واحد دراهم يعطي الثاني دراهم، وإلا يجعلها باسمه السيارة، يجعلها باسم الولد ولو دخل حاجات عليها، وإن كان في أبيه وباسم أبيه. أما يكتبها باسم الولد هذه عطية، السيارة 10,000 20,000 50,000 هذه عطية. وكذلك قال بعض: تحلية البنات مثل بالذهب والفضة إذا كان شيء كثير. قد يقال لا بد من العدل بين الأولاد أو استسماحهم، فإلا يسمحوا أعطاهم، وإلا فليرتجع الحلي من البنات. وقد يقال إن الحلي هذا ما تجري به العادة، وأنه يكون من جنس النفقة، ولا سيما البنات الصغار، أن هذا من جنس النفقة، لأن النفقة المحتاج، النفقة تكون المحتاج صغيرا أو كبيرا لا يجب العدل فيه. إذا كان الإنسان عنده بعض الأبناء ثلاثة فقراء وثلاثة أهلية مستغنين لهم رواتب ولهم كذا دخل، وثلاثة فقراء ما يستطيعون الكسب وليس عندهم شيء، ينفق على المحتاجين ولا يجب عليهم يعطي غير المحتاجين شيء، هذا نفقة، هي عطية ينفق عليهم، يجب عليهم ينفق عليهم إذا ما يستطيعون النفقة، وهؤلاء يستطيعون الكسب. النفقة تكون محتاج صغير أو كبير لا يجب العدل فيه. ومن ذلك تزويج الذكر، هذا من الحوائج، من أهم المهمات مثل النفقة، من احتاج الى زوج يزوجه ولا يعطي الاخر مثله. يعرف بعض الناس بعض الوصيه، بعض الناس كتب وصيه انه زوج ابنه بكذا وكذا، وانه يوصي للابن الثاني ب10,000 او 50,000 او 40,000 والوليمه بكذا والوليمه بكذا يوصي. هذا غلط، الوصيه هذه باطله. يزوج هذا من احتاج الى الزواج، ثم اذا بلغ الثاني الزواج تزوجه، واذا توفي ما يجب عليها شيء، لان هذا من جنس النفقه. ولهذا قال المؤلف: واذا اعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الاخر مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعدل بين اولادكم، وعلى الوالد على وسعه عطيته، يعني اذا لم يسوي بينهم، وما ياخذ من مال ولده بالمعروف. وهل يدل على ضعف قول الجمهور؟ جمهور العلماء يرون ان العطيه بين الاولاد تسوي بين الاولاد، فالعطيه مستحبه وليست واجبه، هذا قول ضعيف. والقول الثاني انه تسوي بين الاولاد العطيه واجبه، هذا هو الصواب. الحديث واضح عليه: اتقوا الله وعدي بين اولادكم ارجعه، اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال: فلا. اذا الحديث صريح بانه يجب التسويه، فالقول بانه مستحب قول ضعيف. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم اعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت. هذا البعير اشترى النبي من عمر بعير ثم اعطاه ابنه اصنع به ما شئت. عمر لو اعطى البعير ابنه صار عطيه، يجب عليه السواء بين الاولاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من عمر ثم اعطاه ابنه عبد الله، فصارت العطيه من النبي صلى الله عليه وسلم لا من عمر، فصار اختصاص، صار به ما شاء، فاصنع به ما شاء. لكن لو كان ابوه هو الذي اعطاه لوجب عليه التسويه بين اولاده. نعم نعم، ويفهم ما دام تسمى عطيه، ثم اذا كانت لا تسمى عطيه تدخل باب النفقه او شيء قليل سامح فيه، يعني لا تتبع همه اوساط الناس، مثل جساء اللقطه. نعم نعم. في أي شيء النفقة؟ لا، النفقة ما يجب تصل، كل واحد له نفقته، نفقة الكبيرة ونفقة الصغيرة. نعم ها، قول كانت الصلاة أجرهم على الله، أجرهم على الله مو عليك أنت، أجرهم أجر البر عليك ولا على الله؟ على الله، أن تساوي بينهم في العطية، بين البر وغير البر، يجب تسوي بينهم في العطية. لا، الذبح الله تعالى هو الذي أدبه، النصوص كافية، النصوص التي فيها الحث على البر والنهي عن القطيعة. نعم، 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 كيف؟ لا، الزوجة لا، لكن يزيد العدل بين الزوجات، لكن الزوجات يعدل بينهم، كل واحدة يعطيها في العطية، لما يكون مال الزوجة واحدة يعطيها ما يشاء، ولا يدخل بالأولاد، الأولاد شيء والزوجة شيء آخر. كماله لزوجة واحدة يعطيه ما يشاء ولو لم يعطي أولاده، وإذا أعطى أولاده يعطي أولاده ما يشاء ولا يساوي بين الزوجة، هذا دخل الزوجة. الزوجة إذا كان لها ضرات زوجات أخرى يساوي بين الزوجات، الأولاد حزب والزوجات حزب. نعم أي نعم أي نعم، تعطيه في الابتدائي ولو في المهد تعطيه، اتق الله وعدي بين أولاده. السيارة ما تعطي السيارة، خلها بصر، فباسمك يقضي الحوائج حاجة البيت هو باسمك، وبعدين وإذا يستطيع يستسلمه نفسه ولا تعطي الآخرين مثله. نعم.
باب الإشهاد في الهبة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عوانة عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، قالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيتني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته.
نعم، هنا قال باب الإشهاد في الهبة، والباب الأخر قال: ولا يشهد عليه، ولا يشهد على الهبة، يعني إذا كان جو ما يشهد عليه. وهذا الترجمة ذكر فيها قصة عطية والد النعمان بن بشير، وأنه أن أمها أمرتها أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز أو مشروعية الإشهاد على العطية، حتى تثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على والد النعمان الإشهاد، وإنما أنكر عليه عدم العدل بين أولاده، ما أنكر عليه الإشهاد الوصية، لكن أنكر عليه كونه لم يعدل. وفي وجوب العدل بين أولاد العطية، وأنه يكون لذكر متحاض الأنثيين يصح قول العلماء كما تقدم، فتثبت الله لهم في الميراث. نعم.
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم جائزة، وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أي مرض في بيت عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال الزهري في من قال لامرأته هي هبي لي بعض صداقك هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه. قال يرد إليها إن كان قلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره قليعة جاز. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أي مريض أي مرض فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
نعم. وهذا الفرق المعقود لهبة الرجل لامرأته وهبة المرأة لزوجها، الهبة المتبادلة بين الزوجين، الزوج يهدي للزوجة هدية والزوجة تهدي لزوجها. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان، يعني لا يرجعان في الهدية، إذا أهدى الزوج لزوج هدية ما يرجع فيها، والزوجة إذا أهدى الزوج هدية ما ترجع فيها. لماذا؟ لماذا؟ قال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان لأن الهدية لا يرجع فيها، لعموم الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هدية لا ترجع فيها، ما يستثنى من هذا إلا الوالد، لا يستثنى من هذا إلا الوالد. ولهذا قال عمر لا يرجعان، يعني الزوج إذا أهدى لزوجته ما يرجع في الهدية إذا قبضتها، والزوجة إذا أهدى لزوجها هدية لا ترجع فيها إذا قبضتها. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم النساء في أن يمرض في بيت عائشة، وش وجه الدلالة من هنا؟ كان النبي استأذن النساء أن يمرض في بيت عائشة لما مرض، استأذن النساء ساعة أن يكون في بيت واحدة، لأن المريض شق عليه يتنقل كل يوم ينتقل البيت وهو مريض، استأذن أنه يبقى في بيت عائشة بعد النساء. وجه الدلالة للتغذية أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهبنا حقهن من الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما استأذنهن، فيقاس على ذلك هبتهن الماء، وهذا استنباط دقيق من البخاري رحمه الله. تراجم البخاري الفقه إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهبنا حقهن من الأيام على رسول الله لعائشة لما استأذنهن، فيقاس على ذلك هبتهن الماء، وهذا استنباط دقيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وجه الدلالة أن هذا عام يشمل هبة المرأة لزوجها ويشمل هبة الرجل لامرأته، ولا يستثنى من هذا إلا الوالد. وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لا يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان خلبها، خلبها يعني خدعها. ومنه الحديث الرجل الذي يبايع الناس وفي رسانه لثة يضرب في رأسه، قال له النبي قل لا خلابة، يعني لا خديعة، فكان يقول للناس لا خلابة، إنسان لثة يقول لا خلابة لا خلابة، سبب أنه ضرب في رأسه صار في إنسان لثة ولا يصل عن البيع يخدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة تخدعون، فكان إذا بايع يقول لا خلابة لا خلابة. طالت عمره حتى إلى وفاة عثمان كان يبايع الناس، إذا خدعه أحد قال لا خلابة، يأتي إلى يشهد له أو أصحابها النبي قال لا لا تحرم. أقول الزهري يقول إذا قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله، يعني قال أعطيني بعض الصداق إذا كان صدق في ذمة مثلا، قال أعطيني الصداق كله، ثم لما كنت سيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد إليها إن كان خلبها، وإن كان أعطته عن طيب نفس ليس فيه شيء، ليس فيه شيء من أمره خديعة جاز. الزهري يفسر يقول إذا قال أعطيني بعض الصداق هبة ثم أعطته إن كان خدعها ثم طلقها بعد ذلك لها ترجع، يعني هذا خدع، وإن كان ما خدعها أعطته عن طيب نفس ثم رد الهبة. وهذا تفصيل جيد، والجمهور يرون أنه لا يجوز له مطلقا من الجانبين، لكن تفصيل الزهري هذا جيد. إن كان باب الخداع خدعها وقال أعطيني حتى أخدعها ثم بعد ذلك أراد أن يطلقها بعد ذلك لا لها أن ترجع لأنه خادع. أما إذا كان أعطت عن طيب نفس فإنها لا، فإنها لا ترجع فيه. نعم أبدا. قول الزهري رحمه الله طيب تفصيل هذا، أنها إن كان خدعها وأهدت له خدعة فإنها ترجع فيه، أما إذا كانت عن طيب نفس فلا يرجع. واستدل الزهري يقول له تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا كان عن طيب نفس لا بأس، أما إذا كان خدعها أعطاها فأعطته ثم طلقها لأخدعها فهذا ترجع إليه. استدل المؤلف رحمه الله في حديث عائشة قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه واستأذن أزواجه أن يمرض فأذن له، الشاهد أن أذن له كما سبق أن زوجاته وهبن حقهن من الأيام يقاس عليها الهبة هبة المال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه من الأرض، كان بين العباس وبين رجل آخر، الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب. واستدل أيضا بحديث ابن عباس العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وجه الدلالة أن هذا عام يشمل هبة المرأة لزوجها والرجل لامرأته، عام ولا يستثنى إلا الوالد في هبة لوالده. نعم سر.
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيها، إذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق، قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك.
نعم هذا الباب أقدم فيه هبة المرأة من مالها لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، يجوز المرأة أن تهب من مالها لغير زوجها، ويجوز أن تعتق إذا كان عندها عبد أو أمة ولو لم يأذن الزوج إذا كانت رشيدة، ولهذا قال إذا لم تكن سفيها، فإن كانت سفيها فلم يجوز. يقول الله تعالى ولا تسفها أموالكم، السفي لا يتصرف في المال، فإذا كانت رشيدة جاز لها أن تعطي وتهدي من مالها ولو لم يعلن زوجها، وجاز لها أن تعتق. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث أسماء قال قلت يا رسول مالي مال إلا ما أدخل عليه الزبير زوجها فأتصدق، على تقدير خمسة الاستفهام التقدير أفأتصدق فجاءت خمسة الاستفهام، قال تصدقي ولا توعي فيوعي عليك. وفي حديث آخر أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصدق ولم يقل استأذني زوجك ولا غيره، فدل على أنها المرأة رشيدة تصرف في مالها ولا وتهب لزوجها ولغيرها، ولهذا أنفقي ولا تحصي فيحصي الله ولا توعي يعني لا تمسكي فيوعي الله عليك، هذا من باب المقابلة مجازات بالمثل مما يمكرون ويمكر الله، لا توعي فيوعي الله عليك لا تمسكي فيمسك الله عليك. دل عن المرأة وأسماء أخت عائشة وهي أسن من عائشة وهي تحت الزبير بن العوام. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرت أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب: إن ميمونة اعتقت.
نعم. وهذا فيه أن ميمونة بنت الحارث بن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة، يعني جارية عبدة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المرأة رشيدة صرف في مالها بالهبة والعتق والصدقة، ولا يجب عليها تستأذن الزوج ولا غيره. ولهذا فإن ميمونة اعتقت جاريتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها قالت النبي: أشعرت يا رسول أني اعتقت وليدتي؟ يعني جاريتي. فلم يقل انكر عليه، قال: لا 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 يجوز لك أن تفعلي. قال: لا. أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: ما إنك لو أعطيت يا أخوالك كان أعظم لأجلك. في دليل على جواز تصرف المرأة في مالها، وجواز عطيتها وهبة لغير زوجها وعتقها إذا كانت رشيدة، وفي دليل على أن الهبة للأقارب والصدقة عليهم أفضل من الأهل لما فيه من صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. ولهذا قال: أما إنك لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجلك. يعتقد تبين بأن إعطاءها لأخوالها أعظم، فدل على أن الهبة للأقارب والصدقة عليهم أفضل من الأهل لما فيه من صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فيجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أنه شاذ يخالف الحديث الصحيح. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن، لكنه إذا خالف من هو أوثق منه يكون شاذ. والجواب الثاني أن المرأة لا يجوز لها عطية في مال زوجها إلا بإذنه، وأما في مالها فلا تتصرف. وذلك أن الصدق على الأقارب صدقة وصلة، الصدق على الأقارب ومواساة أفضل من العشر، وأفضل من الصدقة على الأجانب إلا في حالة خاصة، كما لو كان البعيد محتاجا والقريب غير محتاج فيقدر سد حاجة الفقير الأجنبي على القريب الغريب. نعم.
حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا من عجله عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد سفرا أقطع بين النساء، فأيتما خرج السهم وخرج بها، فكل ما سافر أقرع بينهم، فهذا من العجل، من خرج سهمها تخرج معه ولو تكرر. ومن عدلها أنه كان يقصد لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة لما كبرت سنها وخشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حب لسهية، فكان يقصد لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة. والشاهد من الحديث أن هبة سودة يومها وليلتها لعائشة حقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاس عليه هبتها المال. فسودة وهبت حقها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاز أن تهب حقها جاز أن تهب مالها، فهي دليل على جواز هبة المرأة. هذا من دقائق دقيق استنباط البخاري. سودة وهبت حقها من الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليه هبتها مالها. نعم. إيه؟ يعني إذا ملكها، يعني ما ملكها الزبير، ما أعطاها وملكها، يعني مما أعطاني من ماله وملكني بالعطية فيكون مالا لها. نعم. هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها هاجرت المدينة، فقدمت عليها أمها وهي مشركة في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. لما وقع الصلح صار المشركون اختلطوا بالمسلمين، وقع الصلح ما في قتال، فقدمت والدة أسماء على ابنتها أسماء وهي في المدينة وهي مشركة ترغب في رثها وصلتها، تريد أن تعطيها شيء. فاستفتت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهو مشركة وهي راغبة، قال وهي راغبة يعني راغبة في شيء تأخذه من ابنتها تصلها به ورغب في رثها، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. فدل هذا على جواز هدية المسلم للمشرك، وفي دليل على أنه لا بأس بصلة المشركين إذا لم يكونوا حربيين بالهدية والنفقة والوقف والعطية، يكون هذا فيه ترغيب لهم الإسلام ودعوة لهم الإسلام. الصحابة بعضهم أوقف على بعض المشركين أقاربهم المشركين وقف، عمر كسى خلت حرير أخا وأسمع وصلت أمها، والآية آية ممتحنة واضحة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما في أهل الحرب فلا، يقولون إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. نعم.
باب بمن يبدأ بالهدية. وقال بكر عن عمرو عن كريب أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة الله فقال لها ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله هدية واليوم رشوة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بلواء أو بودان وهو محرم، فرده قال صعب فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن الأتبية على صدقة ابن الأتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء وبقرة له لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إيضيه اللهم هل بلغت ثلاثة. باب إذا وهب هبة وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيدة عن إن مات وكانت فصلت الهدية.
وقال عبيدة
إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهو لورثته فهي لورثة الذي يهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحر إني أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحتى لي ثلاثا. باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال ادخل فدعوه لي. قال فدعوه له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك. قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال اذهب فأطعمه أهلك. باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة عن الحكم هو جائز، ووهب الحسن بن علي عليه السلام لرجل دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه. فقال جابر قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحلله أبي. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدث ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فشد الغرماء في حقوقهم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك. فقد علينا حتى حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقه وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس
ثم جئت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر. فقال عمر ألا يكون، قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله. باب هبة الواحد الجماعة. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة بالغابة وقد أعطاني به معاوية 100,000 فهو لكما. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام إن أذنت لي أعطيت هؤلاء؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتله في يده. باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا وهو غير مقسوم. حدثنا ثابت
ما غنموا.
وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال في المسجد فصلي ركعتين فوزن. قال شعبة أراه فوزن لي فأرجح فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله أوتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره لا أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثق بنصيب منك أحدا. فتله في يده. حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، وقال اشتروا له سنا فأعطوها إياه. فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه. قال اشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب
إن من خيركم
أحسنكم قضاء. باب إذا وهب جماعة لقوم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والنسور بن مخرمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه يرد إليهم ما موالهم وتبعهم، فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبع وإما المال. وقد كنت سألت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الدين إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن، هذا آخر قول الزهري يعني فهذا الذي بلغنا. باب من أهدى له من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاءه فصاحبه يتقاضى فقالوا له فقال إن لصاحب الحق مقالا ثم قضاه أفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان على بكر صعب لعمر فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني فقال عمر هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فابتاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. باب هدية ما يكره لبسها. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوقت. قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة وقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم أكسكها لتلبسها وقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم أكسكها لتلبسها فكسى عمر أخله بمكة مشركا. حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة بنته فلم يدخل عليها وجاء علي
بيت فاطمة بنته
أحسن الله إليكم فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال مالي ولد
موشيا
فقال مالي وللدنيا فأتاها
علي موشيا
أحسن الله إليكم فقال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال ما لي وللدنيا فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر وأهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد هذا ملك يملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكسعه بردا وكتب له ببحرهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمن هذه مسعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس إن أكيد ردومه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجلدها فقيل لا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتبر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعنا معطية أو قال أمهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى ويم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سوار بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا قباله فجعل منها قصعتين فأكلوا واجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال باب الهدية للمشركين. وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وأعمر حلة على رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالي حلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد فقال إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها وتكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. حدثنا عميد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام عن نبي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه انها قالت قدمت على امي وهي مشركة بعهد رسول الله صلى الله قدمت احسن الله اليكم قدمت علي امي وهي مشركة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك